بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنفال نبدأ بدرس جديد وهو الدرس الثاني. يقول الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الكاف في قوله تعالى كما أخرجك ربك بمعنى مثل، أي للتشبيه. وقد اختلفت عبارات المفسرين في الكاف إلى 15 قولا، كثير منها لا يظهر رجحانه، والذي يظهر والله أعلم أن الآية دلت على تشبيه شيء بشيء بناء على الصحيح أن الكاف للتشبيه. وأظهر الأقوال أن الله شبه فيها قصة بقصة، لأنه وقع في أول غزوة بدر قصتان، إحداهما أن الله تبارك وتعالى لما هزم المشركين ونفل المسلمين غنائمهم وحصلت عند المسلمين غنائم اختلفوا فيها، وهذا تكلمنا عليه أين؟ في بداية الصورة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وذكرنا هناك ما المراد بالأنفال وما حدث وكيف أن الله عز وجل جعل أمرها إلى من؟ أمرها إلى الله. هذه القصة الأولى التي حدثت في أول غزوة بدر، اختلفوا في الغنائم فجعل أمرها إلى من؟ إلى الرسول، إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعضهم يعني بعض الصحابة كان غير راغب في تلك القسمة لأنه يرى أنه أولى من غيره، فقد قضى الله عليهم شيئا ليس هو رغبتهم، لكن فيه مصلحة في دينهم ودنياهم. هذه المسألة المشبهة. المسألة المشبهة بها أن الله أخرج نبيه من بيته في المدينة إلى غزوة بدر الكبرى. ومن المعلوم أن الصحابة خرجوا لتلقي عير قريش، معروف غزوة بدر في السنة الثانية، وأخبروا أن أبا سفيان قدم ومعه العير ومعه محملة بالأموال إلى غير ذلك. فحينما قرر النبي عليه الصلاة والسلام القتال ونجت أبو سفيان نجا، فحدث القتال، كره بعض الصحابة، صار الأمر نفس القصة الأولى، لكن صارت الخيرة فيما اختارها الله عز وجل، كما قال هنا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الذين معك لكارهون. كارهون ماذا؟ القتال. لماذا؟ لأنهم غير مستعدين، لم يخرجوا للقتال، وإنما خرجوا لملاقات العير وما فيها من الأموال وما فيها من الكسب العظيم والمال والأموال. ولذلك فالحاصل أنهما قصتان كانت إحداهما شبهت بالأخرى. كما أن الله وكل قسم الغنائم إلى الرسول وبعضهم لا يرغب في هذا لأنه يرى أنه حق من غيره، كذلك أخرج رسوله إلى أخذ مال من عير فجاءها نفير، فصار بعض الصحابة يكره ملاقات النفير ويقول: ما خرجنا مستعدين لقتال الرجال الذين هم في عددهم وعددهم، وإنما خرجنا لأخذ عير لا قتال دونها ولا سلاح. فهم كرهوا. إذن ما وجه التشبيه؟ كراهة. ما وجه التشبيه؟ كراهة. لكن الإنسان يعني سيأتي بالفوائد أن الإنسان لا يختار الخير ما اختارها الله، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإنما خرجنا لأخذ عير لا قتال دونها ولا سلاح. فهم كرهوا ملاقات النفير. النفير من هم؟ جيش قريش. لأن كما تعرفون حينما نجت القافلة وكان أرسل إلى قريش يخبرها أن محمد عليه الصلاة والسلام تعرض، نجت، ماذا قررت قريش؟ الخروج لتسمع بها العرب ومعها نساء وتشرب الخمور وتسمع بنا قبائل العرب فلا تزال تخافوا منا. فوقعت غزوة بدر كما هو معلوم في السنة الثانية من الهجرة في 17 من رمضان. كان بعض الصحابة لا يرغب بذلك. لماذا؟ قلنا لأنه غير مستعد للقتال، ما خرجوا للقتال. فهم كرهوا ملاقاة النفير جيش قريش، مع أن ملاقاته فيها لهم المصلحة. فالذي كرهوه من قسم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة الدنيا والآخرة، والذي كرهوه من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم الذي آل إلى قتال جيش قريش كرهوه، وهو أيضا خير لهم في دينهم ودنياهم. غزوة بدر الكبرى فرقت بين الحق والباطل، وانتصر الإسلام ووقع فيها مواقع واعتز الإسلام إلى آخره. فالله تبارك وتعالى كأنه أشار بالتشبيه على هذا القول إلى أنه أعلم بمصالحهم من خلقه، وأن خلقه يكرهون شيئا والمصلحة لهم فيما يختاره لهم، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهذا أقرب الأقوال. وإلا يا أخوان لو تقرؤون كتب التفسير فيها أقوال كثيرة في الكاف، كما أخرجك ربك، هل هي للقسم أو إلى أقوال كثيرة. إذن وجه الشبه مطلق الكراهة وما ترتب على ذلك من خير للمؤمنين. إذن ما الخلاصة أو المعنى؟ حال بعض أهل بدر في كراهتهم تقسيمك الغنائم بالسوية مثل حال بعضهم في كراهة الخروج للقتال، مع ما في هذه القسمة والقتال من خير وبركة. وحينما نستعرض أحداث غزوة بدر نرى أنه قد حدث فيها أمران يدلان على عدم الرضا من فريق من الصحابة، ثم أعقبهما الرضا والإذعان والتسليم لحكم الله. أما الأمر الأول فهو أن فريقا من الصحابة وأكثرهم من الشبان كانوا يرون أن قسمة الغنائم بالسوية فيها إجحاف بحقهم، لأنهم هم الذين قاموا بالنصيب الأوفى في القتال، وأن غيرهم لم يكن لهم بلاؤهم كما سبق في أول الصورة. لكن الرسول قسم غنائم بدر بين الجميع بالسوية كما أمره الله، وكان هذا التقسيم خيرا للمؤمنين إذ أصلح الله به بينهم وردهم إلى حالة الرضا والصفا. الأمر الثاني أن جماعة منهم كرهوا قتال قريش بعد نجاة العير التي خرجوا من أجل الحصول عليها، لأن العير نجت، فاضطر الصحابة الرسول ومن معه لملاقاة جيش قريش، كرهوا ملاقاته. قلنا لماذا؟ الأموال. لا، لماذا كرهوا الملاقاة؟ لم يستعدوا، لم يكونوا مستعدين. وسبب كراهتهم أنهم خرجوا بدون استعداد للقتال، لا من حيث العدد ولا من حيث العدد، ولكنهم استجابوا بعد قليل. صار خير ولا مو خير؟ خير، انتصروا وحدث ما حدث، وتم وعدهم الله إحدى الطائفتين كما سيأتي. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فريقا أو كلهم؟ فريقا، لا كلهم. هذا يحدث دائما، تجد بعض الناس يقول لا نستطيع أن نقاتل، نحن ما خرجنا للقتال نخشى الهزيمة. يعني بعضهم قد يكون له حق، يقول أنت الآن ستقابل بنا جيش عرمرم في غزوة بدر، معروف أن جيش قريش 1000 والمسلمين كم؟ 317. فقال ما نستطيع، قد نهزم، قد نمحى من الأرض وإلى آخره. لكن الله عز وجل له الحكمة العظيمة في ذلك. كما أخرجك ربك من بيتك، ما المراد من بيتك؟ المدينة، في بيتي في المدينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة بالحق متلبسا بالحق لنصرة الحق. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. طيب، وأضاف سبحانه الإخراج إلى ذاته فقال: كما أخرجك ربك، للإشعار بأن هذا الإخراج كان بوحي منه. شوف، كما أخرجك ربك، فالقضية قضية وحي من الله، وبأنه هو الراعي له في هذه الخروج. والمبيت كما قلنا مسكنه بالمدينة أو المدينة نفسها، لا خلاف في ذلك. يقول ألوسي رحمه الله: والمراد بالبيت مسكنه صلى الله عليه وسلم أو المدينة، لأنها مثواه عليه الصلاة والسلام. وزعم بعضهم أن المراد به مكة وليس بذاك. وإضافة الإخراج إلى الرب إشارة إلى أنه كان بوحي منه إلى آخره. وهذا الخروج نتج عنه معركة بدر كبرى، قتال جيش قريش في بدر الكبرى. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الخروج، إما لعدم الاستعداد للقتال أو للميل للغنيمة أو للنفرة الطبيعية عنه، وهذا مما لا يدخل تحت القدرة والاختيار، فلا يرد ألا أنه لا يليق بمنصب الصحابة. نعم، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. حكاية لما حدث من هذا الفريق، يجادلون الكاره للقتال، وتصوير معجز لما استبد به من خوف وفزع. يجادلونك في الحق بعدما تبين. يقول القرطبي: مجادلتهم قولهم لما ندبهم إلى العير وفات العير وأمرهم بالقتال ولم يكن معهم كبير أهبة، شق ذلك وقالوا: لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة. ومعنى يجادلونك في الحق أي في القتال، في القتال بعدما تبين، أي بعدما تبين أنك لا تأمرهم إلا لا تأمر بشيء إلا بإذن الله. وقيل بعدما تبين، بعدما تبين لهم أن الله وعدهم إما الظفر بالعير أو بأهل مكة، إما العير أو بالجيش تنتصرون عليهم، إذا فات العير فلا بد من أهل مكة والظفر بهم. والمعنى الإجمالي الإنكار عليهم. إذن يجادلون كمن فريق من المؤمن الكارهون، وقلنا ما هو جدالهم، ما خرجنا إلا للعير. نعم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: يجادلونك في الحق، يعني في القتال يوم بدر، لأنهم خرجوا بغير عدة، فقالوا: هلا أخبرتنا بالقتال لنأخذ العدة، فجادلوه طلبا للرخصة في ترك القتال. ثم يصف الله عز وجل حالهم: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو ناظر إلى أسبابه ومشاهد لموجباته. ومن المعلوم عليكم السلام، ومن المعلوم أن أشد شيء وأعظم شيء أن يساق الإنسان إليه وهو ينظر، أمر صعب، أمر شديد. فهؤلاء كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وفي هذه الجملة الكريمة تصوير معجز لما استولى على هذا الفريق من خوف وفزع من القتال بسبب قلة عددهم وعددهم. وأحيانا حينما يقال لإنسان: غدا ستقابل دولة عظمى وأنت غير مستعد، يصاب الإنسان بماذا؟ بالخوف والهلع. كأنما يساقون إلى الموت، أي في لقاء العدو، وهم ينظرون، لأن أشد حال من يساق الموت أن يكون ناظرا إليه وعالما به. خوفهم إذن لأنهم كانوا قلة ولم يكن فيهم إلا فارسان وقلة السلاح. يقول الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الله أكبر، وعد. أيذكروا حين وعدكم الله يا أصحاب محمد إحدى الطائفتين، إحدى الفرقتين أنها لكم غنية، إما العير وإما النفير. العير من المراد به؟ العير، عير من؟ أبو سفيان حينما قدم بالقافلة. أو النفير المراد الجيش، المعركة، المعركة. قال أهل التفسير: أقبل أبو سفيان من الشام في عير لقريش، حتى إذا دنا من بدر نزل جبريل فأخبر النبي بذلك، فخرج في جماعة من أصحابه يريدهم، فبلغهم ذلك فبعثوا إلى مكة رجلا أبو سفيان مستغيثا، فخرجت قريش للمنع عنها، ولحق أبو سفيان بساحل البحر ففات رسول الله. معروف أبو سفيان فات، فجاءت قريش قالت: لن نرجع. حينما قيل لها إن أبا سفيان، كملوا معي، نجا، حينما قيل لها إن أبا سفيان نجا، رجعت قريش؟ لا، قالت: نذهب ونشرب الخمور وتسمع بين العرب وتهابنا. هنا يقول: وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين لكم. اذكروا إذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين، والطائفتان أبو سفيان وما معه من المال، وأبو جهل وما معه من قريش. فلما سبق أن أبو سفيان بما معه كتب إلى قريش: إن كنتم خرجتم لتحرزوا ركائبكم فقد أحرزتها لكم. فقال أبو جهل: والله لا نرجع. وسار رسول الله يريد القوم، فكره أصحاب ذلك وودوا أن لو نالوا الطائفة التي فيها الغنيمة دون القتال. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي تحبون أن تلقوا أي الطائفتين؟ الطائفة التي لا سلاح معها وهي العير. هذا شيء طبيعي ما يلام الإنسان. أنت حينما تريد، أنت حينما يقال لك هل تريد غدا الجيش أو فقط القافلة اللي فيها المال؟ القافلة اللي فيها لا قتال فيها ولا تعب ولا فيها شيء. وتودون، لكن كل شيء له حكمة، الله عز وجل كان له الحكمة، وهذا لا يلامون عليه، ما يلام عليه الإنسان. يعني غدا نحن سنقاتل جيش أرمرم، نتمنى ألا نلقاه، نتمنى أن نلقى القافلة من غير إنسان يريد أن ينتصر عدوه. وتودون أي وتحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح لها وهي العير، لأنها كانت محملة بتجارة قريش. إذن الطائفتان العير والنفير. وتودون أن غير ذات الشوكة، من هي غير ذات الشوكة؟ العير، العير، لأنه لم يكن فيها إلا 40 فارسا، والشوكة كانت في النفير لعددهم وعدتهم. أي تتمنون أن يكون لكم العير لأنها الطائفة التي لا شدة معها، ولا تريدون الطائفة الأخرى، ولكن الله أراد الطائفة الأخرى لحكمة، ليحق الحق بكلماته. أنتم تريدون ذلك، والله يريد أن يحق الحق بكلماته، أن يظهر دين الحق وهو الإسلام بقتل الكفار وإهلاكهم يوم بدر. وحدث فيه ما حدث عظيم، صار يوم فرقان، صار يوم عظيم، صار أهل بدر من أرفع الصحابة، أو لا، صار أهل بدر من أعلى الصحابة، وصارت معركة من أعظم المعارك، واعتز الإسلام بها إلى آخره. ويقطع دابر الكافرين، أي يستأصل الكافرين ويهلكهم جملة من أصلهم، ليحق الحق. يقول في البحر، والمعنى أنكم ترغبون في الفائدة العاجلة وسلامة الأحوال وسفساف الأمور، والله يريد معالي الأمور وإعلاء الحق والفوز في الدارين وشتان ما بين المرادين، ولذلك اختار لكم ذات الشوكة وأراكم عيانا خذلانهم فنصركم. ليحق الحق ويبطل الباطل، أي ليحق الحق ويبطل الباطل، فعل ما فعل، والمراد إظهار الإسلام وإبطال الكفر. ولو كره المجرمون، المجرمون جمع مجرم، والمجرم في القرآن إذا جاء هذا اللفظ المراد به الكافر، وهو الكافر الذي يستحق العقوبة على إجرامه. ولو كره المجرمون أو كره الكافرون. من فوائد هذه الآيات تقرير قاعدة عظيمة من أعظم القواعد، بل هي من أعظم قواعد القرآن، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. هذه يا أخوان من أعظم القواعد، وأنتم رأيتم في سورة الأنفال في الوجه الأول، في قضية الأنفال أول آية، وفي هذه القضية كرهوا أمر وأراد الله أمر كان فيه خير عظيم. قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آيات كثيرة، ودائما المسلم يعود نفسه ويربي نفسه سواء عاد في تجارة أو في أمر أخروي أو غيرها، دائما يعرف هذا الأمر، وأن كل شيء لحكمة، وأن الله عز وجل يفعل أمور. كثير من أمور نتمناها أنها صارت كذا، فيما بعد نعرف أن الخيرة هذا الأمر فيما اختاره الله عز وجل. وحينما يتربى الإنسان على هذه القاعدة ويتربى على هذا الأمر يرتاح. يعني مثلا لو أراد إنسان يشتري سيارة، أراد أن يشتري سيارة ففاتته هذه السيارة، تجد المسلم يقول خيرة، صح، هذه كلمة حلوة، خيرة فعلا، خيرة. أو مثلا أرض أو بيت أو تجارة أو وظيفة، حينما يذهب يريد أن يبحث عن وظيفة ولم يحصل هذه الفضيلة وحصل عليها فلان، يقول فاتتك كذا، خيرة خيرة. فهذه قاعدة عظيمة، ولا تدري، لأن الله عز وجل أعلم بأنفسنا، أعلم بنا من أنفسنا، والله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي يدبرنا وهو أرحم الراحمين. نعم، من فوائد الآيات بيان ضعف الإنسان في رغبته في كل ما لا كلفة فيه ولا مشقة، صح؟ وهل يلام؟ ما يلام، ما دام ما لم يرتكب محرم ما يلام، ما يلام. يعني أنا أتمنى أن تأتيني وظيفة غير ليس فيها مشقة، الحرام أنك تعمل في وظيفة ولا تؤدي العمل، لكن وظيفتي هكذا ليس فيها مشقة، هذا لا بأس به الإنسان. هذا يدل على ضعف الإنسان. نعم. ومن فوائد الآيات إنجاز الله وعده للمؤمنين. وإذ يعدكم الله وصدق الله أو لا؟ صدق الله سبحانه وتعالى. أعزهم ونصرهم مع أنهم لم يكونوا مستعدين لقتال، وإلا جيش 1000 يقابل 317. نعم. وهذه كلها في غزوة بدر. وفي هذه القصة أيضا أو في هذه الآيات من دلائل النبوة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن إحدى الطائفتين لهم، وهذا علم من أعلام النبوة، وهي عير قريش التي كانت فيها أموالهم وجيشهم الذين خرجوا لحمايتها، فكان وعده على ما وعده. نعم. ومن فوائد الآيات جواز النفر للغنيمة، يعني يجوز أنك تنفر وتذهب تقاتل للغنيمة لأنه كسب الحلال، وأحسن الكسب وأطهر الكسب كسب ماذا؟ الغنائم. فإن قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب لقاتل الغنيمة نقول من خرج الحديث إذا كان قصده وحده الغنيمة ليس للدين حظ، أما من خرج لنصرة الإسلام ويتمنى أو يحصل شيء من الغنيمة فهذا لا بأس به. ثم قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم، ما زال السياق في أحداث بدر الكبرى، وقلنا غزوة بدر في السنة الثانية في رمضان، يبين الله عز وجل ما من به على رسوله وعلى المؤمنين. اسمع ما من عليهم في غزوة بدر، إذ يقول لهم إذ تستغيثون ربكم، اذكر يا رسولنا حالكم لما كنتم خائفين لقلتكم وكثرة عدوكم فاستغثتم ربكم قائلين اللهم نصرك اللهم أنجز لي ما وعدتني. إذ تستغيثون ربكم فإنه قد وقع القتال وبدأ القتال في رمضان بين المسلمين وبين المشركين، المشركين جاءوا مستعدين بالعدة والعداد في 1000 راكب في 1000 من المقاتلين، والجيش الإسلامي كما تعلمون أقلهم بكثير، فاستغاثوا وطلبوا الغوث، والغوث التخلص من الشدة والعون بالنصر عليهم. فالمعنى أن المسلمين لما علموا أنه لا بد من قتال الطائفة ذات الشوكة وهم النفير كما أمرهم الله بذلك وأراده منهم، ورأوا كثرة عدد النفير وقلة عددهم استغاثوا الله عز وجل. إذ تستغيثون جمع ولا مفرد؟ جمع، سننظر الآن. عن ابن عباس قال حدثني عمر قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. ويقول ابن مسعود شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قول المقداد. وعن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك، فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذ تستغيثون ربكم. وفي المستغيثين قولان. القول الأول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ الحديث. ما الذي كان يستغيث؟ من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضية. نعم. وقيل الرسول والمسلمون معه، لأنه قال إذ تستغيثون ربكم. الذين قالوا الرسول فقط قالوا إنما ذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم له. وقيل والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو يستغيث وغيره يؤمن، أمره في المؤمن كأنه داع. قد أجيبت دعوتكما، مع أن موسى هو اللي يدعو وهارون يؤمن. هذا طريق الجمع بين الروايات المختلفة والله أعلم. وقد يقال كما قال بعض العلماء شيء طبيعي أن الجميع ليلة الحرب الجميع يستغيث، لكن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه هو القدوة والأسوة، وإذا كان الرسول وهو الرسول وهو المؤيد والمنصور يفعل ذلك فغيره من باب أولى. فما المانع أن قد انحرب الجميع يدعو ويستغيث؟ والله أعلم، هذا اللي يظهر لي، ما في أي إشكال، ما في إشكال. لكن ذكر الرسول لأنه القدوة والأسوة، وأنه إذا كان الرسول يفعل ذلك فغيره من باب أولى. وفي هذا أن العبد إذا دهمته الكروب وجاءته البلايا والمحن والزلازل يلتجئ إلى من؟ إلى الله عز وجل، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، والأنبياء كلهم يلتجئون إلى الله في الظروف الحرجة. بل إن الكفار عند المضائق والكرب يخلصون لله فينجيهم لله، وهذا من فوائد التوحيد. آيات كثيرة، قال الله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل وخافوا من الموت من هيجان تلك الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، نجاهم ولا نجاهم. فإذا ركبوا في الفلك أي ودهمتهم الأمواج وعاينوا الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، فاستجاب لكم أي ما طلبتم، سبحان الله، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أي جاعلها لكم مددا يمدكم الله ويعينكم بها، مردفي أي متتالين يتبع بعضهم بعضا. إذن نستفيد أن الملائكة حضرت بدر وباشرت بالقتال، لأن بعض العلماء يقول لم تباشر القتال، لكن ظاهر النصوص وظاهر الأدلة أن حضرت وباشرت، فقد جاءت بعض النصوص في الأحاديث توضح ذلك، وإلا وقع خلاف، وقع خلاف. في أحد حضرت الملائكة ولم تقاتل، في بدر ظاهر النصوص أنها باشرت القتال. ففي الحديث السابق اللي مر معنا عن ابن عباس عن عمر قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثي رجل من المشركين أمامهم إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 بدر. هذا نص إن الملائكة قاتلت في بدر. وعن معاذ بن رفاعة ابن رافع عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. ذهب بعض العلماء إلى أن الملائكة لم تباشر القتال، سيأتي دليلهم. وما جعله الله إلا بشرى، الضمير الامداد، الامداد أني ممدكم بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى، يعني هذا الإمداد إلا مجرد بشرى لكم تستبشرون أن النصر قادم وأن النصر حليفكم على عدوكم. وهذا هو الذي استدل به قال الملائكة لم تباشر القتال، قال لأن الملائكة بين الله عز وجل أن الله أرسلها للتبشير. بعضهم استدل بدليل أن الله عز وجل يريد أن يهلك عدو يهلك أن يريد أن يهلك قريش بملك واحد، صح ولا؟ قال أو أراد الله عز وجل أرسل ملك واحد. نقول نعم الله قادر على كل شيء، لكن حينما يهزم الجيش العرمرم، الجيش القوي، الجيش الكبير من هؤلاء القلة عدة وعددا، يكون أعظم وأهيب وأقوى. فلا نتكلم عن قدرة الله عز وجل، فالله عز وجل قادر على كل شيء. نعم، فالذي يظهر أنها باشرة، نعم، وما جعله الله إلا بشرى. وبشرى تبشير الأخبار بما يسر، وسمي بشرى لأنه يظهر على البشر، دائما إذا فرح يظهر ذلك على وجهه. ويقول ابن عاشور: فائدة التبشير بإمداد الملائكة أن يوم بدر كان في أول يوم لقي فيه المسلمون عدوا قويا وجيشا عنيدا، فبشرهم بكيفية النصر الذي ضمنه لهم بأنه بجيش من الملائكة. ولتطمئن به قلوبكم، هذا الأمر الثاني. وما جعله الله إلا بشرى، هذه واحدة. ولتطمئن به قلوبكم، تسكن قلوبكم مهما كان. غدا حرب، حرب مع جيش قوي مستعد بالسلاح والهبة، لابد يقع الخوف الطبيعي اللي يخافه كل إنسان، فتطمئن القلوب، تسكن ولا تقلق ولا تنزعج وتطمئن حتى تستعد للقتال. وما النصر إلا من عند الله. سؤال: ما فائدة هذه الآية بعد هذه الأمور؟ كأنه يقول لهم ماذا؟ أن هذه أسباب النصر من الله لا من غيره، فلا تعتمدوا على ملائكة أو على غير ذلك. وما النصر إلا من عند الله لا من غيره. وذاك الموردي له كلمة جميلة يقول: لئلا يتوهم أن النصر من قبل الملائكة لا من قبل الله. فالآية هذه المقصود منها التنبيه على أن الملائكة وإن كانوا قد نزلوا في موافقة المؤمنين، إلا أن الواجب على المؤمن ألا يعتمد على ذلك، بل يجب أن يكون اعتماده على إغاثة الله ونصره وهدايته وكفايته، لأجل أن الله هو العزيز الغالب الذي لا يغلب، والقاهر الذي لا يقهر، والحكيم فيما ينزل من النصرة فيضعها في مواضعها. فيجب على المسلم ألا يتوكل إلا على الله في جميع أحواله، ولا يثق بغيره، فإن الله تعالى بيده النصر والإعانة. ولذلك ابن كثير له كلمة جميلة يبين حينما تكلم وبين هذا الأمر، قال: إن الله قادر على نصر، قادر الله عز وجل على نصركم على أعدائكم من غير قتال، لكن هناك حكم من إقامة الجهاد. اسمع ابن كثير يقول الله عز وجل: ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. وقال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه حكم شرع الجهاد، وإلا الله قادر على كل شيء. يعني بعض الناس الآن ممن ضعف فهمه بالقرآن والسنة يقول: لماذا يقتل المسلم؟ ولماذا فيها الأمور هذه؟ حكم. الآن لولا الجهاد هل فيه شهيد؟ والشهادة منزلة من أحلى المنازل، ما تأتي إلا أن يأتي عدو عربيد كافر ويقتل هذا المسلم. يقول ابن كثير: فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها. شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها. وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة المكذبة، كما أهلك قوم نوح إلى آخره. وقتل المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنين، كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظروا إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. إن الله عزيز حكيم. عزيز اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة العزة الكاملة، وهي ثلاثة أنواع: عزة القدر فالله ذو قدر شريف، وعزة القهر فالله قاهر لكل شيء لا يغلب، وعزة الامتناع أن يمتنع أن يناله أحد بسوء. العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة والامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع المخلوقات، ودانت له الخليقة وخضعت له العظمة. وهذا الاسم له آثار تترتب عليه. من هذه الآثار أولا أن اسم الله العزيز يستلزم توحيد الله. وجه الشركة تنافي العزة أو لا؟ هل يكون عزيز من له شريك؟ لا. فإذا يستلزم التوحيد، عزيز واحد لا شريك له. ثانيا من كمال العزة تبرئته سبحانه من كل سوء ونقص. نعم، فإن ذلك ينافي العزة ولا لا؟ اتهام الله عز وجل بأي نقص ينافي العزة. نعم، من كمال عزته نفاذ حكمه وأمره في عباده وتصريف قلوبهم على من يشاء، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا يجعل العبد خائفا من ربه، لا إذن بجنابه، معتصما به متبرئا من الحول والقوة، ذليلا حقيرا بين يدي الله عز وجل. منها أن الإيمان بهذا الاسم يعطي المسلم عزة وقوة، ولذلك كلما كان الإنسان أعظم إيمان وأعظم توحيد صار أعظم قوة، فلا يعتز إلا بالله عز وجل. ومهما ابتغى العبد العزة عند غير الله عز وجل وفي غير دينه فلن يجدها، ولن يجد إلا الذل والصغار. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من أسباب العزة ينبغي الإنسان يبحث عن أسباب العزة كالعفو والتواضع والذل للمؤمنين إلى آخره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما تواضع وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إن الله عزيز حكيم. حكيم اسم من أسماء الله متضمن لصفة الحكمة البالغة، فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها لحكمة. من حكمته شرع قتال من؟ الكفار، كما في هذه الآية. شوف ربط الآيات بعضها ببعض، هذه الحكمة. قد يقول قال: لماذا ولماذا شرع الجهاد؟ ذكرنا في سورة الأنعام، ذكرنا فضائل كثيرة، وسورة آل عمران حكم كثيرة، مع القدرة على دمارهم وأهلاكهم بحوله، ومع ذلك شرع الجهاد. فهو سبحانه حكيم في صنعه، حكيم في شرعه، فجميع مصنوعاته كلها محكمة. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. وأما في الشرع أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة. قال بعض العلماء: الحكمة تكون في صورة الشيء وتكون في غايته. يعني في صورة الشيء أن خلق الإنسان على هذه الصورة لحكمة، خلق البعير على هذه الصورة لحكمة، خلق الإنسان على هذه الصورة لحكمة، وتكون في غايته. الغاية من خلق الإنسان لحكمة، الغاية من خلق الحيوان لحكمة، كل المخلوقات هذا قاعدة، في الصورة وفي الغاية. هالصورة لحكمة، على الحمار على هالشكل لحكمة، السلام، والغاية لحكمة. ونستفيد من معرفتنا باسم الله عز وجل الحكيم أولا أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة وغاية جليلة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يخلقهم عبثا وباطلا كما يظن الكفار الملاحدة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثانيا أن خلق الله محكم لا خلل فيه ولا قصور. نستفيد، وهذا من أعظم الفوائد، اقتناع الإنسان بما يجري عليه. وجهه كل شيء لحكمة. فمثلا حينما يحدث لك حادث في سيارة، أو يموت لك أب، أو أي أمر من الأمور، تجد الذي يؤمن بهذا الاسم المتضمن لصفة الحكمة، معروف أن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، فإنه ينشرح صدره ويطمئن قلبه. لماذا؟ لأنه يعلم ما تسقط ورقة إلا لحكمة، ما من ورقة تحت البحر إلا لحكمة. كل شيء لحكمة. هل حادث هذا لحكمة؟ هل مرض هذا لحكمة؟ دقق تجد كل شيء بالكون كل شيء له حكمة. فتجد حينما يعرف الإنسان هذا يرتاح ويطمئن. أصلا أحكام الشرع كلها اطمئنان وراحة ويرتاح جدا ويقتنع. نعم. من فوائد هذه الآيات حتى نكتفي لا نطيل وجوب الاستغاثة بالله إذ تستغيثون ربكم، وفيها أن طلب النصر من الله عز وجل، والرزق كذلك، فابتغوا عند الله الرزق، عند الله الرزق، حتى الرزق. يقول ابن تيمية هذه آية نص أنه يجب طلب الرزق من الله عز وجل، هذا لا يمنع فعل الأسباب، لكن طلب الرزق من الله إذ تستغيثون ربكم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ففي وجوب. ونستفيد من الآية أيضا أن التضرع والالتجاء من أسباب إجابة دعاء. منين نأخذه؟ من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية. أي نعم. وإذلك من أسباب إجابة الدعاء ماذا؟ الالتجاء، التضرع من الله عز وجل. والذي جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف إن الله يحب الملحين في الدعاء. نعم. وإذلك جاء في الحديث أيضا من لم يسأل الله يغضب عليه. من فوائد الآيات أن الملائكة من جنود الله عز وجل، ومن فوائد الآية كثرة الملائكة. فمن يعطينا حديث على الملائكة عددهم كثير؟ ها؟ سبعون ألف لا يرجعون عن آخرهم. أحسن. وجاء في الحديث عند الترمذي ما في السماء موضع شبر إلا ملك ساجد وملك ركع، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ففيها كثرة الملائكة، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم. والقاعدة كل اسم يتضمن صفة، فالعزيز صفة العزة، والحكيم صفة الحكمة الكاملة. نتوقف في هذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. الله تبارك وتعالى على صلى الله وسلم على نبينا محمد.